الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في لامية الوردي رحمة الله عليه عند قوله: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. فنصح ابن الوردي رحمة الله عليه في هذا البيت بمجانبة السلطان، أي بالابتعاد عنهم، بالابتعاد عنه. وقد نصح بذلك أئمة الإسلام وحذروا من الاقتراب من السلطان، وأن ذلك من أسباب الفتنة. وقد جاء في ذلك حديث لا يثبت في المسند وفي غيره من حديث أبي هريرة: ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، أو من أتى أبواب السلطان افتتن. لكن المعنى صحيح، سار عليه أئمة الإسلام وحذروا من ذلك. وهناك من أهل العلم من ترخص إذا وجدت المصلحة الراجحة، كأن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو إذا كان السلطان ممن عرف بالعدل والعلم، فقد جالس كثير من أهل العلم والفضل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، فهو إمام عدل، فما كان من هذا القبيل فقد ترخص فيه جماعة من العلماء إذا كان السلطان من أهل العدل والعلم والخير. أو دخل الشخص على السلطان لمصلحة راجحة من أجل أن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر وما سوى ذلك، فالأصل هو الاجتناب. فإن الاقتراب من السلطان من أسباب الفتنة، حتى قال سعيد بن المسيب رحمة الله عليه: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص، أي يريد شيئا من الدنيا. وهكذا جاء عن سفيان الثوري، إلا أنه قال: إذا رأيتم القارئ يلوذ بالسلطان، أو إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص. وكلام أهل العلم في ذلك كثير، ومن أشد الناس في ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، فكان يحذر من ذلك غاية التحذير، وكان يبتعد عن السلاطين وعن الملوك، يريد أن يحافظ على دينه وألا يفتتن بدنيا السلاطين. ومن اقترب من السلطان تضرر غالبا، وإن حصلت له شيء من الدنيا، غير أن المفسد الحاصل له أعظم من المصلحة التي يريد أن يستنيها من الاقتراب من السلطان. حتى قال بعضهم: صاحب السلطان كراكب الأسد، يخافه الناس وهو لمركوبه أخوف. صاحب السلطان كراكب الأسد، يخافه الناس وهو لمركوبه أخوف، هو أشد خوفا. صحيح أن الناس يخافون منه لقربه من السلطان، لكنه هو أخوف من غيره من السلطان. والملك كما يقال عقيم، والسلطان إذا ارتاب من شخص أهلكه، فإذا دخلوا شيء من الشك في شخص سعى في إهلاكه، فمن اقترب منه يبقى في خوف ووجل. ولهذا يقال: ثلاثة لا أمان لهم: السلطان والبحر والزمان. ثلاثة لا أمان لهم: السلطان والبحر والزمان. وبعضهم يقول، يضرب مثلا للسلطان كالجبل الوعر الذي فيه أنواع الفواكه والثمار، في أعلاها أنواع الفواكه والثمار، وهو مليء بالأثاعي والحيات والأسود. فالصعود إلى ذلك الجبل متعب، والبقاء أشق وأتعب. الصعود متعب وشاق، والبقاء في ذلك الموضع أشق وأتعب، فإنه يبقى في موضع هلاك. فهكذا الصعود إلى السلطان ليس بالأمر الهين، فإن صعدت واقتربت من السلطان لا تقترب إلا بعد مشقة الأنفس. والبقاء مع السلطان أشق وأشق وأشد، فإنك تخشى على نفسك من الهلاك في كل وقت وفي كل حين. قال بعضهم: إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أثنائهم ظل. إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أثنائهم ظل، أي ابتعد عنهم وعن الاقتراب منهم. ماذا تريد بقوم إنهم سخطوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا؟ إن سخطوا عليك جاروا عليك وظلموك، وإن أرضيتهم ملوا، ملوا منك ومن مجالستك لهم. وإن مدحتهم ظنوك تخدعهم واستثقلوك كما يستثقل الكل، يستثقل الشيء الثقيل. فإن جاملتهم وقمت بمدحهم شكوا فيك وأنك مخادع في هذا المدح، ولك المآرب والمقاصد السيئة. فلهذا قال: فاستغني بالله من أبوابهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. فاستغني بالله عن أبوابهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. فمن أجل هذا عرفنا أن العلماء نصحوا وحثوا على مجانبة السلطان لما في ذلك من الشر والفتنة، ولأن كثيرا من السلاطين فيهم ظلم وبغي وجور، فمن اقترب منهم كان عونا لهم على ظلمهم وعلى بغيهم وعلى أمورهم المنكرة. وقد روى المروزي في كتاب الورع عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشياع الظلمة، حتى من لاق لهم دوات، أي من أصلح لهم الحبر الذي يكتبون به، وحتى من برى لهم قلما، فيجتمعون في تابوت واحد ويقذفون في نار جهنم. والحديث ظاهره الصحة: أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فمن كان عونا للظالمين حشر معهم، ولو أعانهم بالشيء اليسير، ولو لاق لهم دوات، أي أصلح لهم الحبر الذي يكتبون به، أو برى لهم قلما، فيجمع الظلمة وأعوان الظلمة في تابوت واحد ويرموا ويقذفون في نار جهنم والعياذ بالله، فلا يكون الشخص عونا للظالمين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. والركون بمعنى الميل والمحبة، فمن مال إلى الظالمين وأحبهم كان شريكا لهم. وفي حديث كعب بن عجرة الذي جاء في المسند وجاء عند النسائي والترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم في كذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول عليهم ومن تصديقهم بكذبهم ومن إعانتهم على ظلمهم. فقال: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل، وإياكم معاندة السلطان، سايس السلطان مسايسة، ولا تعاند السلطان. كيف تعاند شخص؟ تعاند شخصا إذا قال فعل، ما في مانع يمنعه من البطش بك. ويحكى عن معاوية وعن غيره أنه قال: لا تغضب السلطان فإنه يغضب كالصبي ويأخذ أخذ الأسد. يغضب كالصبي يعني من أدنى شيء، كالصبي الصغير تغضبه بأدنى شيء، لكن إذا انتقم وأخذ انتقم انتقام الأسد. فبطشه شديد وغضبه يغضب من الشيء التافه اليسير، فالسلام هو الابتعاد عنهم، ولسيما إذا كان الشخص من أهل العلم والفضل. قيل: شرار الأمراء أبعدهم عن العلماء، وشرار العلماء أقربهم إلى الأمراء. شرار الأمراء أبعدهم عن العلماء، وشرار العلماء أقربهم إلى الأمراء. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. ولهذا الذين خرجوا على السلطان على مر التاريخ لم يقيموا مصلحة راجحة للإسلام والمسلمين على مر التاريخ، وإنما نالوا المفاسد العظام والشرور الكبار. ومن أجل هذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج عليهم وعن منازعة السلطان، وأمر بالصبر والاحتمال لشرهم وإن استأثروا بالدنيا. وفي حديث حذيفة في مسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، فاسمع وأطع، لما في منازعة السلطان ومعاندة السلطان من الشر العظيم والبلاء المستطير. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. إلى هنا.